الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء مع مازن حمود. العناوين: إسرائيل تجدد استهدافها لمسؤولين في حزب الله جنوب لبنان، وتتوعد زعيم الحوثيين في اليمن، وتحذر أهالي مدينة غزة من أنها ستستخدم قوة غير مسبوقة. السلطة الفلسطينية توقف أحد المشتبه بهم في تفجير المطعم اليهودي في باريس عام 82، والرئيس الفرنسي يرحب بالتعاون المشترك. مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار إعادة تفعيل العقوبات على إيران. أكثر من 70 قتيلا في دارفور في السودان في هجوم بطائرة مسيرة في النزاع بين الجيش والدعم السريع. فرنسا تعلق تعاونها مع مالي في مكافحة الإرهاب وتطرد دبلوماسيين ماليين. أهلا بكم. صوت مجلس الأمن الدولي اليوم على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية الزناد عليها في اتفاق 2015، وذلك قبل أيام فقط من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف. وصوت المجلس ضد رفع العقوبات عن إيران بشكل دائم. وفي أواخر الشهر الماضي قامت الدول الثلاث الأوروبية المنضوية في الاتفاق بتفعيل الآلية المعروفة باسم سناب باك، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة وحديا منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إنه قدم للقوى الأوروبية يوم الخميس مقترحا عادلا ومتوازنا بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. في مواصلة استهداف إسرائيل لعناصر من حزب الله اللبناني أو مصالح ومواقع تعود للحزب رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب مدخل مستشفى في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، وذلك غدات غارات واسعة وعنيفة. قالت إسرائيل إنها استهدفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في الجنوب. في هذه الأثناء هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي قائلا: سيأتي دورك. وعلى جبهة غزة قتل العشرات من الفلسطينيين اليوم في قصف متواصل على القطاع، وحذر الجيش الإسرائيلي بأنه سيستخدم قوة غير مسبوقة في مدينة غزة، وأعلن إغلاق شارع صلاح الدين أمام المواطنين الذين أنذرهم بضرورة إخلاء المدينة والتوجه جنوبا عبر شارع الرشيد الساحلي. وقال الجيش إنه سيواصل العمل بقوة شديدة وغير مسبوقة ضد حركة حماس وباقي التنظيمات. وقدر جيش الاحتلال اليوم عدد الذين نزحوا من مدينة غزة بنحو 480,000. أفادت النيابة العامة لقضايا الإرهاب في فرنسا اليوم بأن السلطات الفلسطينية أوقفت الفلسطيني هشام حرب من مواليد العام 1955 الذي يشتبه في إشرافه على المجموعة المسؤولة عن الهجوم على المطعم اليهودي في شارع روزيه الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص في باريس عام 82. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستعد لاعتراف بلاده يوم الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين أثنى على التعاون الممتاز مع السلطة الفلسطينية عقب توقيف الفلسطيني المشتبه في إشرافه على المجموعة المسؤولة عن الهجوم. الرئيس الفرنسي كتب على إكس: نعمل معا من أجل التسليم السريع، وبينما سيحال بعض المشتبه بهم إلى محكمة الجنايات فإن هذه خطوة إضافية نحو تطبيق القانون وكشف الحقيقة، يقول الرئيس الفرنسي. علقت فرنسا تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمرت دبلوماسيين ماليين بالمغادرة ردا على اعتقال دبلوماسي فرنسي في باماكو في أبوت الماضي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم للوكالة الفرنسية. وكانت السلطات في مالي أعلنت الشهر الماضي أن مواطنا فرنسيا أوقف للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمة دولا أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد. ومنحت فرنسا الدبلوماسيين الماليين المطرودين مهلة حتى يوم السبت لمغادرة البلاد. في إطار النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قتل 75 شخصا على الأقل اليوم في قصف بطائرة مسيرة استهدف مخيم أبو شوك للنازحين قرب الفاشر في شمال دارفور. وفق غرفة طوارئ المخيم، وقوات الدعم السريع تواصل هجومها على المدينة لإجبار الجيش على الانسحاب منها. وقالت المجموعة الإغاثية إن مسيرة انتحارية استهدفت مسجدا أثناء تجمع للنازحين في المخيم، وتم انتشال جثثهم من حطام المسجد. وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك اليوم عن قلقه إزاء تفاقم النزاع في السودان مع ارتفاع حاد في وفيات المدنيين وسط تصعيد الطابع الإثني وتفاقم الأزمة الإنسانية. ونختم هذا العرض الإخباري بالرياضة معك عبدو ومع روحك الرياضية.
شكرا، مساء الخير مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
عبدو، هناك تتويج عربي في مونديال ألعاب القوى،
وكان بطله القطري عبد الرحمن سامبا الذي فاز بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز في البطولة المتواصلة في طوكيو عاصمة اليابان اليوم الجمعة. وكان البطل الأولمبي راي بن جماع الأمريكي فاز بالسباق بالميدالية الذهبية.
نعم، يوسف البليلي لن يسافر مع الترجي الرياضي التونسي، والفريق يتعاقد مع لاعب فرنسي، من يكون هذا اللاعب؟
نبدأ بيوسف البليلي الذي أعلنت إدارة الترجي أنه سيغيب أو غاب رسميا عن رحلة الفريق إلى النيجر لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا، حيث سيواجه نادي القوات المسلحة النيجيرية يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة 4:30 بتوقيت باريس. وسبب الغياب بالنسبة للبليلي هو نزلة برد حادة حالت دونه والسفر. من جانب آخر، الترجي قال أنه أنهى رسميا إجراءات التعاقد مع المهاجم الفرنسي سيكي بعقد يمتد إلى غاية 2028. والمهاجم دانهو سيكي يبلغ من العمر 25 عاما وهو من أصول إيفوارية لكنه يحمل الجنسية الفرنسية.
طيب عبدو، في اللقاء الثنائي أين سيستقبل برشلونة باريس سان جيرمان؟
هنا إشكال الملعب متواصل في برشلونة باعتبار أن ملعبه الشهير كامب نو الذي يتسع لقرابة 100 ألف مشجع لا يزال خارج إطار الخدمة. ولذلك أعلن نادي برشلونة عشية اليوم الجمعة أنه سيخوض مباراته المرتقبة أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي الذي يتسع لأكثر من 55 ألف مقعدا في الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل.
نعم، وأختم معك صفحة رياضية عبدو، من هو اللاعب التونسي الشاب الذي أعلن باريس سان جيرمان التعاقد معه؟
هو الخبر ليس جديد، ولكن الجديد أن باريس سان جيرمان أعلن عشية اليوم رسميا تعاقده مع النجم التونسي خليل العياري قادما من الملعب التونسي. لاعب شاب يبلغ من العمر 20 سنة، سيكون في صنف الأقل من 23 سنة، وإذا أثبت إمكانية سيقع تصعيدها للفريق الأول. جاء في إطار الإعارة لمدة موسم مع أولوية الشراء لفريق باريس سان جيرمان.
نعم عبدو، ماذا يغير العمر، فارق العمر بالتصنيفات؟
يغير فارق العمر لأنه هو مازال في مقتبل العمر خليل العياري في انطلاقته، رغم أنه هناك عديد المواهب لامين يامال في سن 18 كل العالم يتحدث عنه، ولكن خليل العياري يمتلك إمكانيات كبيرة وهو أفضل المواهب الآن في تونس. جاء رسميا إلى باريس سان جيرمان وهناك حظوظ كبيرة لينجح هذا اللاعب الشاب في فريق كبير بحجم باريس سان جيرمان. صحيح المهمة لن تكون سهلة في ظل أن باريس سان جيرمان فريق النجوم، ولكن من يدري، فهل سنشاهد قريبا نجما عربيا تونسيا في الفريق الباريسي؟
نعم، شكرا لك عبد السلام على الصفحة الرياضية. أنتم دائما في الاستماع لإذاعة الشرق من باريس، ونبقى وإياكم الآن مع فقراتنا المتنوعة، ونبدأ بحدث تحت المجهر وتتطلع إليه عشرات الدول.
تحت المجهر،
بمبادرة فرنسية سعودية تنظر الأمم المتحدة اعتبارا من يوم الاثنين في مسألة حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية، وتستعد عدة دول في طليعتها فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين. ويتوجه أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة إلى نيويورك هذا الاثنين لحضور القمة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستهيمن عليها هذا العام قضية مستقبل الفلسطينيين وغزة. ورغم غياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن القمة ووفده بعدما رفضت واشنطن منحهم تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع، وبعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي نصا يدعم قيام دولة فلسطينية لكن من دون حركة حماس، من المتوقع أن تعترف العديد من الدول من أبرزها فرنسا بدولة فلسطين رسميا. وعارضت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل الاعتراف بدولة فلسطين ورفضت منح تأشيرات للوفد الفلسطيني وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس.
تحت المجهر.
وصلت مواصيل الذكاء الاصطناعي ليحل محل البشر وتحديدا السياسيين بعدما استطاع أن يحل محل ذكائنا، وها هي وزيرة مولدة بالذكاء الاصطناعي تلقي كلمة أمام البرلمان في ألبانيا. روجي خوري.
الذكاء الاصطناعي. ألقت وزيرة افتراضية مولدة بالذكاء الاصطناعي تدعى ديلا تشغل رسميا منصب وزيرة المناقصات العامة ألقت كلمة أمام البرلمان الألباني الذي كان منعقدا للتصويت على برنامج حكومة رئيس الوزراء إيدي راما وسط صيحات استهجان من جانب المعارضة. تتولى هذه الوزيرة الافتراضية التي أعلن عنها في حدث بتغطية إعلامية واسعة مسؤولية كل القرارات المتعلقة بالمناقصات العامة. قال راما آنذاك أن المناقصات العامة ستكون بعيدة كل البعد عن الفساد وسيكون كل دولار من الأموال العامة خاضع لعملية المناقصة شفافا تاما. أثار تعيين وزيرة افتراضية غضب المعارضة، وقال رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة صالح بريشة المتهم بالفساد أن الهدف من ذلك ليس سوى لفت الانتباه. تابع من المستحيل محاربة الفساد مع ديلا مضيفا من سيسيطر على ديلا، هي مخالفة للدستور والحزب الديمقراطي سيلجأ إلى المحكمة الدستورية. ردت ديلا من خلال كلمة عبر الفيديو لم يعرف من كتبها مؤكدة أن الدستور الألباني يتحدث عن الواجبات والمسؤوليات والشفافية من دون تمييز، وقالت أؤكد لكم أنني أجسد هذه القيم بصرامة أي زميل بشري بل ربما أكثر. نذكر بأن ألبانيا تحتل المرتبة 80 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد الذي تضعه منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية. الذكاء الاصطناعي.
إلى هنا تنتهي هذه الفقرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، والشكر موصول لك محمد البزري على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.